بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو أول سورة الحديد إلى نهاية الآية ذات الرقم 6. نستهل هذا الدرس بتلاوة نسمعها من أبي الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ابن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية، إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. قال ابن كثير: وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. وقال الترمذي: حسن غريب. قال ابن كثير: ورواه النسائي عن ابن أبي السرح عن ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنبات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله وهو العزيز، أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء. وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولعل معنى هذه الآية أوسع مما ذكر الحافظ ابن كثير، وهو على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، سواء شاءه سبحانه أو لم يشاءه. ما لم يشأ كونه لم يترك، أو لم يترك مشيئة كونه لأنه لا يقدر عليه، بل هو على كل شيء قدير. سواء شاء أن يكون أو لم يشأ أن يكون، فهو على كل شيء قدير. مثلا الظلم، ربنا عز وجل حرم على نفسه الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهل كما يقول بعض الغالطين أن الظلم مستحيل في حقه، يعني أنه لا تتعلق به المشيئة؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى أن يظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه. وهو على كل شيء قدير تدل بمعناها على ما هو أشمل مما ذكر الحافظ، لأن الحافظ رحمه الله كأنه قيد قدرته بما شاء، وليست قدرته سبحانه وتعالى مقيدة بما شاء، بل قدرته صالحة لكل شيء سواء شاءه أو لم يشاءه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ولهذا أنكر أهل السنة والجماعة على المعتزلة تعبيرهم عن هذه الصفة بقولهم: وهو على ما يشاء قدير، وهو على ما يشاء قدير، على أساس أنه في عقيدتهم لا يشاء فعل العبد ولا يقدر أن يخلق فعل العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وحيث أن الله لا يشاء فعل العبد، أي نعم، فتقيد المشيئة بما شاء، وهو على ما يشاء قدير، حتى تتفق مع أصلهم الفاسد. وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا، بل يمرون الآية على ما وردت ويفهمون معناها أن الله على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، فكل شيء قادر عليه سبحانه وتعالى، سواء تعلقت به مشيئته أو لم تتعلق به مشيئته سبحانه وتعالى. ومشيئة الله عز وجل على نوعين: مشيئة بمعنى الكونية القدرية، وهذا لا يتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والنوع الثاني بمعنى الإرادة الشرعية، وهو أنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يفردوه بالعبادة، فمنهم من أفرد ومنهم من لم يفرده. فالمشيئة الشرعية هي، أو الإرادة الشرعية هي، إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. أما إرادته الكونية سبحانه وتعالى فهي إرادته أن يفعل هو، وما أراد أن يفعله لا بد أن يكون، لا بد أن يتكون. إنما أمرنا لشيء أن نقول له إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض ابن سارية أنها أفضل من ألف آية. وقال أبو داود: حدثنا عباس ابن عبد العظيم، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا اللفظ بالدعاء المعروف: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، كما ورد في هذا بعض، هذا جزء من صيغة دعاء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وسيأتي هذا، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث. فالأول والآخر تدل على إحاطته سبحانه وتعالى بالزمان، إحاطة زمانية، فهو أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن دلت على إحاطته المكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا. كما قال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال ابن كثير: قال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفرة، له كتاب سماه معاني القرآن. والفرة كتابه هذا في معاني القرآن من حيث اللغة، لكن الذي ينبغي أن نعرفه من معنى هذه الآية هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش عن شهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. قال: ورواه مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكذا قال ابن كثير رحمه الله: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وكان يروي ذلك، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يروي ذلك عن أبي هريرة؟ من هو أبو صالح؟ نعم، كان أبو صالح يأمرنا، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا، فقال: حدثنا عقبة، حدثنا يونس، حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدرى ما يقول، فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إله كل شيء ورب كل شيء، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال ابن كثير السري ابن إسماعيل هذا ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم. على كل حال حديث بمعنى رواه مسلم في صحيحه، نعم، وفي روايات أخرى رواه الإمام أحمد، وإن كان سند هذا الحديث فيه السري وهو ضعيف لكن شواهده ما رواه مسلم وغيره. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد، يعني كلهم حدثوا بعبارات والمعنى واحد. قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذا أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع سقف محفوف وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سمائين بعد ما بينهما 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أراضين أرضين بين كل أرضين 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه. المسألة هذه تنبني على معرفة أن العلو محيط بالأرض من جميع جهاتها كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له بعنوان الرسالة العرشية، قرر أن السماء محيطة بالأرض من جميع جهاتها، وأن السفلى ينتهي في مركز الوسط من الأرض، فحيث ما اتجه إذا وصل إلى مركز السفل وهو أضيق نقطة فإنه حيث ما اتجه لا يتجه إلا برافع، لأنه من هذه النقطة أو من مركز السفل كلما دار حولها هو علو، فلا يتجه منه إلا برافع. فإذا كانت السماوات يعني محيطة بالأرض من جميع جهاتها، والله سبحانه وتعالى يعني فوق العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والأراضون السبع والسماوات السبع يعني في يد الرحمن سبحانه وتعالى كسبعة دراهم أو كخردلة في يد أحدنا، إذا تذكرنا عظمة الله عز وجل بهذا التصور فإنه لا يستصعب علينا معرفة مثل هذا الحديث أو مثل هذا الكلام. فما دام أن السماوات الأراضون كلها والسماوات في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدنا، فهو سبحانه وتعالى محيط بها، والله بكل شيء محيط، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فتم وجه الله، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره، وهو قوله لو دليتم بحبل، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام. ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. اللهم صل وسلم. وانفراد أبي هريرة، مجرد انفراد أبي هريرة ليس قادحا في الحديث إذا لم يكن فيه شيء آخر من ضعف السند، فمن فرد به أبو هريرة مقبول. وقد بحث أحد الفضلاء في مرويات أبي هريرة فوجد أنه لم ينفرد إلا ب200 حديث فقط، والبقية شاركه غيره من الصحابة، وهذه 200 يعني ليست مستكثرة بالنسبة للزوم أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. الناس يعني يضربون في الأسواق ويمارسون أعمالهم وأبو هريرة متفرغ مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمع يحضر وقد غابوا ويسمع ما لم يسمعوا. فمئة حديث بالنسبة لهذا التفرغ التي انفرد بها ليست بكثيرة. هذا ما توصل إليه أخونا نعم أحد زملائنا أحد إخواننا المشتغلين بالحديث محمد أظن رضا وكذا، نعم كان في من ضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية، بل كان عميدا لكلية الحديث. قال ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء، إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ، يقول ابن كثير والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، رواه البزار في مسنده، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال ابن كثير ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض، فقال بعضهم لبعض من أين جئت؟ قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته تما. قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم. يعني يفيد أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، أن الله بكل شيء محيط كما قررنا، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق، والزمان والمكان كل ذلك من مخلوق لله عز وجل. قال ابن كثير وهذا غريب جدا، يعني قول ابن أو رواية ابن جرير، نعم، وهذا غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي ها هنا من قوله والله أعلم. والشيخ عبد الحافظ أود أن تكمل يعني من هذا المقرأ إلى نهاية الآية 6 تفسير الآيات هذه على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
سبحانه وتعالى.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا.
نعم، استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله، وهو نوع أو علو خاص بالعرش، أو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. واستوى على العرش يعني أنه سبحانه وتعالى عليه علوا خاصا فاستواؤه على العرش استواء يليق بجلاله، ليس من حاجة في الله، الله غني وليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي من مخلوقات الله، هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها بقدرته. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ظن أن العرش يقله، يعني من حاجة، أو أن السماء تضله إذا نزل إلى سماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. فالاستواء استواء يليق بجلال الله عز وجل، استوى على العرش استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نؤوله ولا نحرفه، لا نؤوله بمعنى الاستيلاء ولا نحرفه بزيادة اللام ونقول استوى استولى، بل نمره كما جاء وكما يدل عليه وكما اعتقده سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. وكذلك في الآية إثبات معية الله عز وجل، وهي معية حقيقية، معية حقيقية، ولا نقول معية بذاته حتى لا يوهم أنه سبحانه وتعالى مخالط للمخلوقين أو محايد لهم كما هو شأن المخلوق مع المخلوق، بل هي معية حقيقية، حقيقة تليق بجلاله، من مقتضياتها العلم، من مقتضيات هذه المعية الإحاطة والقهر بالنسبة لأعدائه، أما بالنسبة لأوليائه فمن مقتضياتها النصر والتأييد. مقتضيات هذه المعية الخاصة لأوليائه لرسله، فمن مقتضياتها النصر والتأييد سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
قوله تعالى: يعلم ما يلد في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من زرع ونبات وثمار، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به، حيث
يأمره
الله به
حيث يشاء
تعالى.
وقد قرر يعني ابن كثير رحمه الله أن الذي ينزل من السماء من المطر على نوعين: نوع ينزل من السماء مصدره الماء، البحار، البحر الذي مثل البحر الذي بين العرش وبين السماء، البحر العظيم، ونوع مما يتبخر من البحار. وذكر أن الذي ينبت منه النبات في الأرض وينبت منه الدر في البحر هو المطر الذي ينزل من السماء. أما المطر الذي ينزل من بخار البحار فهذا لا ينبت شيئا، لا في البر ولا في البحر. نعم.
وقوله: وما يعرض فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار،
يرفع إليه عمل الليل،
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو بما والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء.
هذا من مقتضيات معيته الحقيقية. نعم. هي رقيب عليك شهيد على أعمالكم، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه. نعم.
وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم.
نعم.
كما قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة قال: حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائد قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زدني كلمة،
زودني
كلمة أعيش بها،
أعيش بها.
فقال:
استحي الله
كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية
الغاضري
مرفوعا: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة.
أي ولا الدرنة،
نعم.
يعني الجربة يقولون. نعم نعم.
ولا الشرط اللئيمة. نعم. ولا الشرط
اللئيمة
ولا المريضة.
قالوا رذال المال أو رذال المال، وقيل صغاره وشراره من النهاية لابن أثير. نعم. ولا المريضة.
ولكن من أواصف أموالكم وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان.
لهذا الشاهد. نعم. يعلم أن الله معه حيث كان. نعم.
وقال نعيم بن حماد رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن روي عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: غريب. وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
إيه، ولا أن ما يخفى
عليه يغيب.
إيه. نعم.
وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك، كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أدلاء بين يديه، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما لحكمته كما يشاء، فتارة يقول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم
غيظا
ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. وهو عليم بذات الصدور، أن يعلم السرائر وإن دقت وخفيت.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.